السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنحن في جامع الدولة الكبير بدولة الكويت، حرسها الله وزادها أمناً وإيماناً وعزاً وتوفيقاً. نحن ضيوف على جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم. شكر الله في أول المقام لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رعايته جائزة تتعلق بكتاب الله، ولا يمكن أن يكون في الدنيا شرف أعظم من التعلق بكتاب الله على أي وجه كان. ثم أشكر لفضيلة أخي المقدم ما قدم به، سائلا الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، كما أشكر القائمين على هذه الجائزة المباركة حرصهم على نفع الناس وقيامهم بالواجب المنوط بهم على أكمل وجه. نسأل الله لنا ولهم التوفيق. ثم نزدلف لما نحن فيه. نحن في تفسير كلام الله، فالدرس إن شاء الله درس علمي. سنقف مع آيات متفرقات من عدة سور، ونحرص قدر الإمكان على أن تكون الآيات التي نستعين الله في تفسيرها أن تكون ملمة بأشياء كثر. وقد مضت طريقتنا ولله الحمد في التدريس أننا نقف أحيانا وقفات إيمانية، وأحيانا لغوية، وأحيانا بلاغية، وأحيانا تاريخية، بحسب سياج الآية وسياقها. قال الله عز وجل، وهذه الآيات الأول في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الخبر القرآني الظاهر. قول رب العزة واتل عليهم، المخاطب الأول بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم. واتل عليهم، قال بعض أهل العلم إن السياق يدل على أن المراد إخبار اليهود، لأنهم كانوا يأتون بما في كتبهم من آيات، فتارة يصدقون وهو قليل، وكثيرا ما يكذبون. فقال الله عز وجل لنبيه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. بالحق، لأن هذا الخبر حق، لأنه من لدن الإله الحق الذي لا رب غيره ولا إله سواه. واتل عليهم نبأ ابني آدم، لفظ نبأ في القرآن يأتي للأمر الجلل، للأمر العظيم. نبأ ابني آدم، كلنا أبناء آدم، لكن سياق القصة في آخرها يدل على أن المراد ابناء آدم لصلبه، ابناء آدم لصلبه، أي كان آدم حيا وقت تلك الحالة. فكلنا خاطبنا الله عز وجل بقوله يا بني آدم، لكن المراد عن ابني آدم هنا ابني آدم لصلبه، أي ابناه اللذان كان يعيشان وقت حياته. فقال الله عز وجل لنبيه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ولم يذكر القرآن اسمي ابني آدم، لكن أهل التاريخ أخذوه من مسلمة أهل الكتاب، يقولون إن أحدهما اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل، والعلم عند الله. لكن هذا الذي تناقلته الأمة، ولا يوجد في القرآن ما يدفعه ولا في السنة ما يمنعه، والعلم عند الله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هذا إجمال. ثم انتقلت الآية من الإجمال إلى التفصيل. إذ، أي حين، وقت، لكن إذ تأتي للزمن الذي قد مضى، وإذا يستقبل بها الزمن القادم. إذا السماء انشقت، ربنا يقول، والسماء لم تنشق بعد، وربنا يقول إذا السماء انفطرت والأرض لم تنفطر بعد، إذا والسماء لم تنفطر بعد، ويقول وإذا الأرض مدت، وهذا المد لم يأتي بعد، لكن قول الله عز وجل إذ، هذا فيما قد مضى وسلف، إذ قرب قربانا. وأهل العلم، أهل التفسير، أهل التاريخ يقولون إن الباعث على تقديم القربان أيهم يحظى بأخته التي تخاصم عليها، اختصم عليها، إذ قرب قربانا. لما اختصم قابيل وهابيل على أن هذا هو اسمهما، أمر أن يقدم كل منهما قربانا إلى الله. وكانت الآية من القربان في ذلكم الزمان أن القربان إذا أكلته النار فهذا دلالة قبول، وإذا ترك فهذا دلالة أن الله لم يقبله. وفي كل عصر إلى أن ختمت الرسالات بنبينا صلى الله عليه وسلم كانت ثمة أمور يسوس بها الأنبياء وأتباعهم، لأن الأنبياء يتلقون الوحي عن الله. فأمر آدم ابنيه أن يقرب كل منهما قربانا. هنا يأتي الغاية من إيراد القصة، وهي أن الإنسان يكون صادقا مع ربه، فأحدهما قدم خيار غنمه، كان صاحب غنم وقدم خيار غنمه، يعلم أن هذا القربان يراد به وجه الله، يراد به ما عند الله، فاستحيا أن يختار إلا شيئا تطيب به نفسه. والآخر ليمضي قدر الله كان صاحب زرع وقدم أردأ زرعه، ووضع قربان قابيل وقربان هابيل، فجاءت النار فأكلت قربان هابيل وكان كبشا من خيار غنمه، وأبقت النار على ما قدمه هابيل من رديء زرعه، فكان ذلك علامة على أن الله قبل قربان الأول. قال الله عز وجل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وليست القضية في قضية ما هو القربان، لكن القضية قضية قلب من قدم القربان. قال الله عز وجل إذ قربا قربانا فتقبل، أي هذا القربان، من أحدهما، ويقول رب العزة ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، فرد الأمر إلى أخيه ظنا منه أن أخاه هو السبب في عدم القبول، لعزته بالإثم نسي نفسه، فقال الله عز وجل أن الأول قال له إنما يتقبل الله من المتقين. هنا ينيخ المؤمن مطاياه، ينيخ ركائبه. الله عز وجل ذكر في القرآن الخليل وابنه، وأخبر أنهما أتيا أمرا عظيما صالحا جليلا، وهو بناء، أجيبوا، بناء الكعبة، بناء البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، العمل الذي هم فيه من أشرف الأعمال وأجلها قطعا، ومع ذلك كان يخشيان عدم القبول، ولهذا سأل الله أن يتقبل منهما. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الأعمال تبقى عملا مجردا لا أثر فيه على العبد حتى يقبله الله، فإذا قبله الله عز وجل جاء أثره وثمرة ذلك العمل على ذلكم العبد. فالمؤمن لا يحمل هم العمل، وإنما في حقيقة أمره يحمل هم القبول، وهم القبول مبني، أو القبول نفسه مبني على سلامة القلب ورغبته الحق فيما عند الله. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لما قال له الأول لأقتلنك، أراد هذا أن يجيب عن أمرين. الأمر الأول لماذا لم يتقبل منه، فأجابه بقوله إنما يتقبل الله من المتقين، وأراد أن يجيبه عن قوله لأقتلنك، قال لئن، أداة شرط، بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، وهذا قد يكون المانع عجز، قد يكون المانع ضعف، قد يكون المانع شيئا غير معروف لدينا، لكن الله بينه، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يبتلى الإنسان في الدنيا بالدنو من الفواحش، بالدنو من الآثام، بالدنو من المعاصي، حتى لا يكاد يكون بينه وبينها شيء يمنعه إلا مخافة الله. إذا بلغ الإنسان هذه الدرجة فهذا من دليل ظاهرا وقرائن عظيم منزلته ومكانته عند الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الشيطان يقول يوم القيامة، يوم لا ينفع القول، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إلى أن قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني أخاف الله رب العالمين. لكن يوم القيامة لا، ليس مقام عمل ينفع صاحبه. والمراد أن قوله إني أخاف الله رب العالمين هو الذي جعله مانعا من أن يقتل أخاه، بل قال بعض أهل العلم أنه كان أقوى جسما وأمضى عزيمة من أخيه، لكن خوفه من الله هو الذي منعه. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أي أن هذا المقتول بعد ذلك أخذ بطرائق الوعظ ونصح أخاه. قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه. ولم يذكر الله عز وجل الشيطان هنا. والإنسان يدفعه إلى المعاصي أمران: نفسه الأمارة بالسوء ونزغات الشيطان. وقد قال الله عز وجل عن أبينا آدم عليه السلام، وقد تاب الله عليه، قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا الضعف ضعف أين؟ في آدم نفسه. وقال جل وعلا: فوسوس لهما الشيطان. هذا قادم آت من الشيطان. وكل امرئ يعصي الله يجتمع في معصيته أمران: نزغات الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، ضعفه أمام المعصية. فقال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه سوءة أخيه. ومن حيث الناحية التاريخية ليس بين أيدينا نص يدل على أن الله عز وجل حينها في ذلكم الزمن حكم على الغراب بأنه حيوان فاسق، لكنك لو استقرأت التاريخ، نوح عليه السلام حمل في السفينة من كل زوجين اثنين، فلما هبطت السفينة واستوت على الجودي يقول أهل التاريخ إنه بعث الغراب ليكون رسولا لنوح ليدله هل الأرض تصلح للقرار فينزل من السفينة أم لا. فالغراب لما بعثه نوح عليه السلام شغل بجيفة من الجيف ولم يعد إلى من؟ إلى نوح. فبعث نوح عليه السلام بعده الحمامة فرجعت معها غصن زيتون، وما تقرأه اليوم تاريخيا أنه يرمز للسلام العالمي بالحمامة وغصن الزيتون مأخوذ من هذا، على عدم الجزم بصحته نقلا، وإن كان هذا مما تورثته الأمم من غير نكير. لكن الذي يعنينا هنا في ذلكم الزمن ليس بين أيدينا ما يدل على هذا، لكن قطعا إن الله عز وجل قد علم أن الناس سيجعلون من الغراب طائرا فاسقا. وفي الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرم، والناس مجمعون على أن الغراب من الفواسق، وقتل الرجل لأخيه من الفسق. فلما أراد الله أن يهين هذا القاتل حتى يتعلم كيف يواري أخاه، قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فنظر إليه القاتل فعلم الطريقة المثلى كيف يواري جسد أخيه. قال الله عز وجل عنه أنه قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يفهم منه قطعا أن الله عز وجل يأبى إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فهذا لما عصى ربه جعله الله عز وجل يتمنى وهو رجل سوي الخلقة أن يكون غرابا. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وليس الندم على أنه قتل أخاه، وإنما الندم على أنه لم يعرف كيف يواري أخاه. لأنه لو قلنا إنه ندم على قتل أخيه لأصبحت، أجيبوا مشايخ، لأصبحت توبة. وإذا كان الله يقبل توبة من أشرك فمن باب أولى أن يقبل توبة من قتل أخاه. لكن معنى قول الله عز وجل فأصبح من النادمين أنه استصغر نفسه وندم على أنه مكث دهرا الله أعلم به لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه. قال الله عز وجل: فأصبح من النادمين. بعدها قال رب العزة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم في الأرض بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هذا ما يتعلق بالآيات الأول من هذه التأملات. الآيات الثانية: قال رب العزة في سورة القصص: في طور من أطوار نبي الله موسى، قال: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سنقف عند هذه الآيات. وقالت لأخته قصيه، من القائلة؟ أم موسى. لأخته أخت من؟ أخت موسى. متى وقع هذا؟ وقع هذا بعد أن ألقت أم موسى ابنها، جعلته في تابوت ثم ألقته في اليم. وأهل العلم يقولون، جمهورهم يقول إن هذا كان إلهاما من الله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا لا يمكن أن يكون إلهاما، لا يعقل أن ينفذ في قلب امرأة أن تلقي ابنها في تابوت ثم في اليم تفعل ذلك لمجرد إلهام. لكن قد يكون ذلك إما لملك أتاها، وكونه يأتيها ملك لا يلزم منه أن تكون نبيا. يعني الذي منع بعض العلماء أن يقول إن ملكا أتاها، قالوا هذا معنى ذلك أنها نبية. لا يلزم من أنه إذا كلمها ملك أن تكون نبية، بدليل حديث الذي خرج من قرية إلى قرية يريد أن يزور أخا له في الله، فإن الملك سأله ثم أخبره أن الله يحبه. وهذا لا يعني كما في الحديث على أن ذلك الرجل الذي قيل له ذلكم الكلم كان نبيا. والمقصود أيا كان الراجح من أقوال أهل العلم، لما ألقت أم موسى ابنها في اليم قالت كما قال رب العزة: وقالت لأخته قصيه. معنى قصيه؟ تتبعي أثره لتعرفي خبره. ما معنى قصيه؟ تتبعي أثره لتعرفي خبره. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الجنب يعني عن بعد، جنب بمعنى عن بعد، لكن البعد له أضرب، له أنواع، له أقسام. ليس المقصود بعد مكان، وإنما المقصود بعد حال. ليس المقصود بعد مكان، إنما المقصود بعد حال. معنى العبارة: لو كان المقصود بعد مكان لما وصل صوت الأخت إلى قوم من؟ إلى قوم فرعون. يعني لو كانوا هم في ناحية وهي في ناحية، كيف قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ لكن المراد أن تلك الفتاة أخت موسى عليه السلام كانت فطنة ذات حذاقة، فهي أتت من بعد مكاني حتى اقتربت منهم وخالطتهم دون أن يشعروا أنها أخته، فهم يظنون يقينا أن هذه المرأة، هذه الفتاة بعيدة كل البعد عن من؟ عن موسى، عن هذا الصغير، عن هذا الرضيع الذي وجدوه في اليم. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. معنى قول الله، معنى قول الله جل وعلا وهم لا يشعرون، هذه جملة حال، الواو واو واو الحال، وهم لا يشعرون جملة اسمية بمحل نصب حال، والمعنى أنهم لا يشعرون أنها أخته، من حذاقتها من فطنتها تخالطهم تسألهم تتقصى الخبر تعرف الأثر تحاول أن تعلم أين ذهب أخوها من غير أن يعلم من حولها أنها أخت له، وهم لا يشعرون. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يقول أهل التفسير أهل التاريخ قالوا من؟ قالت أمي. قال وهل عند أمك لبن؟ قالت نعم، إن أخي ما زال صغيرا. تقصد بأخيها من؟ هارون. وكان هارون، وهذه من حكم الله، ولد قبل موسى بعام. لو لم يولد هارون قبل موسى بعام لتعجب القوم من أين لها اللبن، لكنهم ظنوا أن اللبن لبن الابن الأول. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الآن نأتي للصناعة النحوية. يكفلونه لكم من أي أنواع الجمل؟ فعلية مبدوءة بماذا؟ بفعل. وهم له ناصحون جملة اسمية مبدوءة باسم، هم ضمير. في اللغة في الصناعة النحوية الجمل الإسمية تفيد الثبوت، تفيد ماذا؟ الثبوت، في حين أن الجمل الفعلية لا يلزم منها الثبوت. الآن ظهر معنى الآية، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، جملة فعلية لا تدل على الثبوت، يعني ليس أصلا من عادتهم أن يكفلوا الغلمان، ليس من عادتهم أن يكفلوا الغلمان، لكن وهم له ناصحون من طبيعتهم النصح في أي عمل يعملونه، لا يغشون أحدا أيا كان نوع ذلك العمل. واضح الآن؟ أيا كان نوع ذلك العمل هم جبلوا على النصح للناس، لا يغشون أحدا في عمل. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ الآن نقف علميا، نبينا عليه الصلاة والسلام أين استرضع؟ أين استرضع؟ في بني سعد، وأرضعته من؟ حليمة. وحليمة لما لم يأتي عبد المطلب بحليمة في بيت بني هاشم ويرضع النبي صلى الله عليه وسلم، وترضع حليمة النبي عليه السلام وهي في بيت آمنة؟ الذين كانوا يقومون بالرضاع حرائر، فهم لا يسكنون بيوت الغير، وإنما صاحب الحاجة يعطيهم ماذا؟ يعطيهم ابنه. واضح الآن؟ يعطيهم ابنه. وهذا الأمر من قديم الدهر، من قديم الدهر، حتى في حضارة المصرية في زمن فرعون، حتى في الحضارة المصرية زمن فرعون، من يريد أن يرضع ابنه هو الذي يدفع الغلام، يدفع الرضيع إلى من تود رضاعته، من يقبل هو برضاعتها، لا يؤتى بالمرضعة إليه، إنما يؤتى بالمرضعة أول الأمر، يقبل الثدي أو لا يقبله، ثم إذا استقر الأمر يصبح عندهم. فقال الله عز وجل، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فقبلوا فلما ألقم ثدي أمه قبل. قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. الآن متى يبدأ التكليف؟ متى يبدأ التكليف؟ بعد البلوغ. فبعد البلوغ يحسن مخاطبة أي واحد أن تقول هذا حرام وهذا حلال حتى لا تأثم. وموسى عليه السلام في ذلك الزمن في ذلك العمر لم يكن قد بلغ أياما، فلنقول بضعة أشهر، والله يقول وحرمنا. لكن التحريم هنا ليس من أنواع التكليف الخمسة. يوجد أنواع التكليف الخمسة: حرام يقابله الحلال، توسطهما المكروه، ويوجد الواجب، ويوجد السنة المندوب. لكن المقصود بكلمة حرام هنا أي ممنوع. وحرمنا عليه المراضع أي منعنا المراضع أن يصل ثديهن إليه، أو حرمنا عليه منعناه أن يقبل الثدي. واضح الآن؟ فالتحريم هنا تحريم منع لا تحريم شرع، تحريم منع لا تحريم شرع. وحرمنا عليه المراضع من قبل، انقطعت الإضافة، ولذا جاءت اللام مبنية على الضم. والمعنى من قبل أن تأتي تدلهم أخت موسى على أمه. حرمنا عليه المراضع من قبل أن تدل أخت موسى قوم فرعون على أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم ناصحون. فهم له ناصحون. فرددناه، نسب الله هذا الأمر إلى من؟ إلى ذاته العلية. وجاء بناء التعظيم الدالة على الفاعلين في اللغة عند أهل النحو. فرددناه إلى من؟ إلى أمه، كي تقر عينها بولدها ولا تحزن على فراقه، كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. وهذا هو المقصود من كل الآية. ليس القرآن أحاديث سمار، القرآن أنزل للعظة والاعتبار. ليس القرآن أحاديث سمار، ولكن القرآن أنزل للعظة والاعتبار. قال الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولتعلم أن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لتعلم أن وعد الله حق، هذا قلنا مرارا في دروسنا، أعظم ما يعين على عبادة الله أن تعلم أن وعد الله حق من هو على يقين أن الصائمين يدخلون من باب الريان هو أقدر من غيره على الصبر على الصيام. من يبتلى، وأنواع الابتلاء كثيرة، ويقرأ قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويعلم أن وعد الله حق، فهذا يزداد صبره على البلاء. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بأعظم أهل الدنيا بؤسا ثم يوضع في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب والله ما رأيت بؤسا قط. الآن أنا أسألكم، الحديث أوله يقول إنه أشد أهل الأرض بؤسا، أشد أهل الدنيا بؤسا، إذن عقلا نقلا هذا رأى بؤس أو لم يرأ؟ رأى بؤسا. وإذا كان الصالحون أمثالكم في الدنيا يجتنب الكذب، فكيف يقول هذا وهو في الجنة لم أرى بؤسا قط؟ هل يعقل أن نقول إن الرجل كذب؟ محال. لكن لا بد من إجابة، الرجل لم يكذب، لكن الغمسة في الجنة أنسته بؤس الدنيا كلها. الغمسة الواحدة في الجنة أنسته بؤس الدنيا كلها. كل ما نلقى في حياتنا وما أكثر ما نلقى، نسأل الله لنا ولكم العافية، إنما يذهب كله إذا دخل العبد الجنة. بل قال بعض أهل العلم إن من لم يحزن في الدنيا لا يدخل الجنة، لأن الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والمراد أن الإيمان بوعد الله جل وعلا ينبغي أن يكون مستقرا في القلوب يقينا راسخا. وقد وعد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإذن الله كائن لا محالة، بأن يبلغ دين نبينا عليه السلام مبلغ الليل والنهار، وأن الأرض تزوى مشرقا ومغربا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يمكن أن يقال حول الآيات أشياء كثر، منها ثمة أشياء في القرآن مبهمة لا أملك ولا أظن غيري يملك تأويلا لها. ذكر الله عز وجل هنا أم موسى ولم يذكر أباه، لم يأتي القرآن على ذكر أبي موسى بالكلية، ولا ندري ما خبره، ولا يجرؤ أحد على أن يتقول على الله ما لا يعلم. وأخت موسى ذكرت في أول القصة ثم لم يأتي لها ذكر، وأم موسى ذكرت في أول القصة لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ثم لم يأتي لها ذكر. يقابلها في القرآن خبر نبي الله يوسف، فإن القصة من أولها إلى آخرها في خبر يوسف مع أبيه، ولم يأتي ذكر لمن؟ لأم يوسف. وقال الله عز وجل في آخر السورة، في سورة يوسف في آخر القصة، قال: ورفع أبويه على العرش. والأصل أن الأبوين يطلقان على الوالد والوالدة، فهذا من قال إن هذا قول لأم موسى، ذكر لأم يوسف. وبعض العلماء يقول إن هذه المذكورة ليست أمه، وإنما هي خالته زوجة أبيه. وقالوا إن أمه أي أم يوسف ماتت بعد أن وضعت ولدت بنيامين الأخ الشقيق لمن؟ ليوسف. ويدل عليه من حيث الصناعة اللغوية أن بنيامين باللغة العبرية معناها ابن الوجع، فقالوا إن أمه ماتت في وجع ولادته، يعني بعد أن وضعته. وكل ذلك من نوع من أنواع محاولة الوصول إلى شيء من مبهمات القرآن، لكن هذا المضمار لا يستطيع الإنسان أن يجرؤ فيه، لأن مرده عماده الخبر الوحي، وليس بين أيدينا كما قلت خبر أو وحي أو حديث صحيح نعتمد عليه في إثبات ذلك أو نفيه، فنكل علمه إلى من؟ إلى الله. استفادوا من القصة أن وجود الصالحين بين المفسدين يقلل من لأواء أهل الإفساد. وجود الصالحين بين المفسدين في أي عمل يقلل من لأواء وشيوع فساد أهل الإفساد. والعلماء استنبطوا هذا من أن فرعون علم أن موسى من بني إسرائيل، وهو أصلا كل صنيع أنه يقتل غلمان بني إسرائيل، وقد عزم على قتله بدليل أن الله حكى في القرآن عن امرأة فرعون أنها قالت لا تقتلوه. ومعلوم أن جند فرعون لا يجرؤون على قتله حتى يأمرهم من؟ فرعون. فجعل الله عز وجل وجود هذه المرأة الصالحة في قصر فرعون تخفيفا من فساد فرعون نفسه على موسى، جعله سببا. ونحن نعلم أن الله قادر على أن يبقي موسى من غير شفاعة امرأة فرعون، لكن جعلت سببا حتى من يأتي بعدها من الأمم يتأسى بهذا الصنيع. وأحيانا الإنسان يجد نفسه في عمل، في تجارة، في شركة، في أي محفل يحفه أهل الإفساد، لكنه يرى من نفسه قدرة على أنه يقلل من فسادهم ويذهب شيئا من غلوائهم. فوجوده وإن منعه غيره ونصحه بعض المحبين، وجوده خير من أن يترك ذلك المكان. فقد كان وجود آسيا بنت مزاحم عليها السلام وجودها في قصر فرعون جعله الله عز وجل سببا في نجاة موسى، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ظاهر، دلت الآيات على أن العلو الحق لمن؟ لله، لأن الله نسب العلو إلى فرعون. أول السورة: إن فرعون علا في الأرض، لكن علو فرعون لم يستطع فرعون بذلك العلو أن يمنع انتقام الله عز وجل منه، والله عز وجل أمضى حكمه وانتقم من من؟ من فرعون. فظهر يقينا، وهذا من يقينيات المسلمين جميعا الكبرى، أن العلو الحق لمن؟ لله. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. والله عز وجل لما مدح ذاته العلية قال: فتعالى الله الملك الحق. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد قلنا في دروس التفسير فيما سلف أن الله عز وجل قال وقوله الحق في سورة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال الله: ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده معناها ولا يعجزه، ولا يعجزه حفظ ماذا؟ أجيبوا: السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال رب العزة: ولا يؤوده حفظهما. الآن وأنت أبصر مني وأعلم، من لم يعجزه حفظ السماوات والأرض كيف يعجزه أن يحفظني ويحفظك؟ واضح؟ عندما تقرأها في غير القرآن، في غير الصلاة، ليس في غير القرآن، في غير الصلاة، عندما تقرأها على نفسك، تقرأها على أحد، تقرأها، لعل حسنا أن تقول: ولا يؤود حفظهما، تقف عندها، ولو قلتها 7 مرات كان ذلك أنفع، مع اليقين وأنت تقرأها أن من لم يعجزه حفظ السماوات والأرض لن يعجزه حفظ أي شيء آخر. والله عز وجل كما قال عن ذاته العلية في خبر نبي الله يعقوب: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال الله تعالى: قلنا هذا ما يمكن أن يستنبط من خبر موسى عليه السلام مع فرعون. كذلك يستنبط منه أن الأصل أن الله فطر الأخت على محبة الأخ، فطر الأخت على محبة الأخت، ولهذا جعل الله عز وجل في قضايا الميراث جعل الأخت ترث من أخيها: والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، هذه 6، بقيت واحدة هي الأخت. قال الناظم في آخر الأبيات: والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والمقصود الأخت لها منزلة عند الأخ. الآن نأتي في الجاهلية والإسلام لإخوة وأخوات، هذا مبحث تاريخي. الخنساء شاعرة أسلمت، كانت في الجاهلية لها صولة، والعرب كانوا في جاهليتهم يأتون سوق عكاظ، فيأتون لرجل اسمه النابغة الذبياني، ويقال له الذبياني لأنه من ذبيان وتمييزا له عن نوابغ آخرين، فتضرب له قبة من أدم، ثم يأتي إليه الشعراء يحتكمون، فجاءته الخنساء ترثي أخاها صخرا، مع أن صخرا لم يكن أخا شقيقا للخنساء، لكنها كانت تحفظ له بالمودة: قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، إلى أن قالت بيتها الشهير: إلى اليوم لا يوجد عربي لا يعرف البيت، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. كلمة علم هنا معناها جبل، اسم جبل علم، كأنه علم في رأسه نار كلمة علم ما معناها؟ جبل. الله يقول عن السفن: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ما معنى كالأعلام؟ كالجبال. فالخنساء خلدت أخاها صخر: وإن صخرا لتأتم الهدى به كأنه علم في رأسه نار، حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، إلى آخر الأبيات. هذا في الجاهلية. في الإسلام صفية وحمزة ابنا من؟ عبد المطلب. حمزة عم رسول الله وصفية عمته. في أحد، معركة أحد، استشهد حمزة، قتله وحشي بحربة، فلما رآه المشركون مثلوا به، أي أنهم جسديا ظاهريا ولا يضر ذلك حمزة، شوهوا خلقته. بعد أن وضعت الحرب أوزارها وذهبت قريش إلى مكة، تفقد صلى الله عليه وسلم القتلى، فوجد عمه حمزة قد مثل به، أي أنه بقر بطنه وبعض أشلاء جسده أخرجت. فقال عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم محبة الأخت للأخ، قال: لولا أن تجزع صفية لتركته. تركت من؟ حمزة. لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير، يعني يترك لا يوارى لا يدفن، فتأتي السباع والطير فتأكله، ثم هذه السباع والطير ستموت، ثم يحشر الله عز وجل السباع والطير ومن في بطونها، ويميز الله السباع والطير عمن أكلته. وقد كانت العرب في جاهليتها تفتخر بأن المنتصر منهم يترك غريمه خصمه نهش السباع، ما كانوا يوارون القتلى، بمعنى أن المنتصر لا يترك لأهل المقتول أن يعود ليواري قتلاه. يقول النابغة في مدح أقوام: إذا ما مضوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. ما معنى عصائب طير تهتدي بعصائبي؟ عصائب طير يعني جماعات، جماعات طير. يقول إن هؤلاء القوم من شدتهم، من قوتهم، من بأسهم، حتى الطير تعرفهم، فإذا ذهبوا يحاربون الطير تظلهم، لعلم الطير أنهم سيفتكون بعدوهم فيتركونهم قتلى، فتأتي الطير تأكل هذه الجوارح، تأكل قتلاهم. فهو يقول عنهم، يمدحهم: إذا ما مشوا بالجيش حلق فوقهم. عصائب طير، جماعات طير، تهتدي بعصائب، يعني تهتدي بهؤلاء الجند لعلمهم. وعنترة يقول: تركته جزر السباع وكل نسر قشعمي، كما قالوا في معلقته. واضح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم محبة صفية لأخيها حمزة. عبد الله بن عمر، من أخته؟ حفصة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رؤيا أهمته ذهب إلى أخته وأخبرها، فقصت حفصة الرؤيا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله رجل صالح، أو قال: إن أخاك رجل صالح، لو من يكمل، لو كان يقوم الليل. الآن لم يقل عليه الصلاة والسلام لها: قولي لأخيك فليقم الليل، قال: إن أخاك رجل صالح، يعني هذا ما تدل عليه الرؤيا، لو كان يقوم الليل. فما ترك ابن عمر قيام الليل حتى مات، فما ترك ابن عمر قيام الليل حتى مات رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه عمر فوق 80 رضي الله عنه وعن أبيه. هذا أخو من؟ وأخته. وكما قلنا الشواهد في هذا كثيرة. نأتي إلى قول الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأصل أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع من؟ آدم. وأهل العلم يقولون إنها خلقت من ضلعه وهو نائم فلم يشعر إلا وهي بين يديه، ثم أسكنهما الله الجنة ثم كانت ما كان من آدم عليه السلام ثم أهبط إلى الأرض، ثم تاب الله عز وجل على آدم، ثم كتب الله التزاوج ما بين الرجل والمرأة. فقال ربنا هنا ممتنا على عباده: ومن آياته، أي من دلائل وحدانيته وربوبيته وكمال قدرته وعظيم رحمته، أن خلق لكم من أنفسكم. ومعنى من أنفسكم أمران، كم معنى؟ أمران. الأول ما حررناه هانفا من أن حواء خلقت من آدم. والمعنى الثاني أن الجنس شيء واحد، بمعنى أن الذكر والأنثى كلاهما من بني آدم. أما ما يقال إنه يمكن للإنسي أن يتزوج جنية، أو أن الجنية يمكن أن يتزوج إنسية، فهذا وإن قال به بعض الأكابر، بعض الأفاضل، بعض العلماء ممن سبق وممن بقي، لكن ليس في القرآن ما يدل عليه ولا في السنة. والعرب تقول هذا في أساطيرها، لكن ظاهر القرآن عندي وظاهر السنة أن هذا يؤبى ولا يقبل. فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي عودة الرجل إلى بيته تزيل الوحشة التي في قلبه. وجعل بينكم، ما بين الرجال والنساء، ما بين الأزواج، مودة ورحمة. وهذا غالب أحوال العباد، ولا يلزم أن يكون في كل بيت، غالب أحوال العباد ولا يلزم أن يكون في كل بيت، لكن الشرع الحكيم دعا الأزواج الرجال إلى أن يكونوا خيرا لأهليهم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله. وسيأتي في آخر آيات التفسير شيئا من هذا، لكن نقف الآن عند قضية البيت المسلم. البيت المسلم الأصل أنه يبنى على المودة والرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقالت له عائشة: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني إذ حرمني الناس. ثم قال: ورزقت منها الولد. ثم قال: ورزقت حبها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب خديجة حبا عظيما، ولذلك لم يتزوج على خديجة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. نعود هنا لقضية البيت المسلم وما ينبغي أن يكون عليه. الله عز وجل يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المؤمن يعلم أن الله عز وجل أتمنه على زوجته وعلى أولاده ذكورا وإناثا، فيسعى كما يسعى في أن يهيئ لهم ما يقتتون به، ينبغي عليه أن يسعى في أن يهيئ لهم ما ينجيهم من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فسعي المؤمن إلى صلاح آخرة أبنائه وبناته مقدم على سعيه لإصلاح دنياهم، وإن كان مطالبا بالأمرين. لكن ينبغي أن يعلم، ليس معنى ذلك أن كل من عقد لابنه على غيره، على ابنة أحد ما، أو بالضد، من زوج ابنته إلى رجل ثم لم يكن بينهما ألفة ولا توفيق، أن يلزم أحدهما بالآخر. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رقيق مملوك اسمه مغيث، متزوج من مملوكة أخرى اسمها بريرة. ثم إن بريرة هذه كاتبت من يملكونها. ما معنى كاتبت؟ تعطيهم مال ثم إذا أكملت ذلكم المال اعتقوها. فذهبت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة تسألها أن تعينها على المكاتبة. فارتأت أم المؤمنين رأيا آخر، أن تعطيها المبلغ كله ويكون ولاء بريرة لعائشة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. فقبلوا فاعتقت بريرة، والزوج ما زال مملوكا، فلما أصبحت الزوجة حرة والزوج ما زال مملوكا أصبح الخيار بيدها، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته، لا تلزم به وهي حرة وهو ما زال مملوكا، واضح؟ ثم إنها اختارت أن تفارقه، فكان زوجها مغيث يمشي وراءها في سكك المدينة ويسألها أن تراجع وهو يبكي ودمعه على لحيته، فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس وهو يرى هذا، قال: يا عباس، ألا تنظر إلى حب شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له؟ هو يحبها أعظم الحب وهي تبغضه أعظم البغض. فقال صلى الله عليه وسلم لبريرة للمرأة: هلا راجعته فهو أبو ولدك؟ قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي به، وتركته يمشي وراءها وهو يبكي. الآن هذا هدي نبوي راق، وددت لو أن العلماء الدعاة الخطباء الآباء يفقهونه حق الفقه، وكثير منهم ولله الحمد يفقه. أين الفقه في المسألة؟ من أنصح الناس للناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصحها أن تبقيه، واختار قال لها: هلا راجعته، يعني يبقيه، فإنه أبو ولدك. فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن بقاءه معها ضرر عليها، هل يعقل أن النبي ينصحها بذلك؟ لا يعقل. ومع ذلك هذه المرأة، إذا أنا وأنت علمنا هذا، فتلك المرأة أي بريرة رضي الله عنها صحابية تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار لها إلا الأفضل، وأنه نصحها نصحا حقا، وأنه أراد لها الخير، ومع ذلك ماذا قالت؟ لا حاجة لي به. أين الفقه؟ لا تكلف أحدا فوق ما يطيق، لا تكلف أحدا فوق ما يطيق. أن تقدر، لكن من تخاطبه لا يقدر. أنت تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، عافاك الله من الأمراض، لديك رغبة، عندك قدرة على الصيام، حبب الله إليك الصيام، لكن جارك، زميلك، ابنك، أباك لا يقدر على الصيام، وقد يقدر على قيام الليل وأنت لم يفتح لك في قيام الليل. فلا يجبر الناس على شيء وإن كان حقا وإن كان صوابا، لكنهم يعلمون أنهم عاجزون عنه. فهذه المرأة، هذه الصحابية، لو قبلت، هي تعلم أن نفسها لا تطاوعها أن تعيش مع مملوك وهي حرة، ولهذا اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ابنتك قد يأتيها من لا تستطيع هي أن تحبه، لا تستطيع هي أن تطيقه، فلا يعقل أن تجبرها على شيء لأنه استبان لك وجه ولم يستبن لك بقية الأمر. كما أنه ليس من حقك أن تجبر ولدك على امرأة هو أصلا لا يريدها، ولا يمكن أن تقوم البيوت على الكراهية ولا على الجبر، وإنما كما قال الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ومع ذلك إذا وجد أبناء، وجد بنات، واستطاع كل من الزوجين أن يحتمل الآخر وأن يتلطف حتى يقضي الله أمره، كان ذلك أكمل وأحسن وأجمل. لكن وأنت في نصحك للناس لا يمكن أن تخاطب تطالب من الناس أشياء أنت تقدر عليها وهم لا يقدرون عليها، حتى في تعاملك مع أهل مسجدك، مع أهل بيتك، مع أهل وظيفتك، مع من حولك من المؤمنين، ليس كل صواب وإن كان حق صواب وظاهر يستطيع كل أحد أن يقوم به. فالناس يخاطبون لكنهم لا يلزمون بأن يمتثلوا لكل نصح قلناه. فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. هذا كله فيما يتعلق بالمحبة ما بين الزوجين. وهناك صحابية جليلة اسمها حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، في أحد أصاب المسلمين ما أصابهم، الله عز وجل يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فلما عاد المسلمون من المعركة واستقبلهم الغلمان والنساء يسألون عن الحال، سألتهم حمنة رضي الله عنها وأرضاها عن أخيها عبد الله، عبد الله بن جحش، فقيل لها إنه استشهد، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. ثم سألت عن خالها حمزة، فقيل لها إنه استشهد، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. ثم سألت عن زوجها مصعب، فقيل لها إنه استشهد، فصاحت وأصابها شيء من الحزن عظيم، فراها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن زوج المرأة منها لبمكان، إن زوج المرأة منها لبمكان. فهذه أخبرت عن خالها والخال والد، ومع ذلك قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. وأخبرت عن أخيها، وقد مر معنا حال الأخ مع الأخت، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. فلما أخبرت عن أخيها عن زوجها أصابها ما أصابها، فقال عليه الصلاة والسلام إن زوج المرأة منها لبمكان، فلا يوجد بيد المرأة شيء دنيوي أعظم من زوجها، لذلك ينبغي عليها أن تحسن تبعلها له، وينبغي على الزوج أن يحسن إكرامه لزوجته، ينبغي على الزوج أن يحسن إكرامه لزوجته. وكلما عظم إكرام الزوج لزوجته عظم في عينيها واشتدت محبتها له، لأنها ترى فيه مقام إجلال وإكرام لها وهي في البيت، قلما يرد لها طلب. وأعظم ما يمكن أن تقدمه لزوجتك أن تجلها أمام أبنائها وبناتها. جبلت النفوس على أنها تحب أن تجل أمام من ينظر إليها نظرة إكبار، فإن أردت أن تعاتب أحدا تلوم أحدا فعاتبه ولمه على انفراد، لكن لا ينبغي لمسؤول أن يلوم أو يعاتب معلما بين طلابه، ولا موظفا بين زملائه، وأعظم من ذلك أن لا تعاتب زوجتك أمام أبنائها وبناتها. ابقي على مقام زوجتك محفوفا محفوظا في أعين أبنائها وبناتها، ومن أحب للناس الخير سقى الله عز وجل إليه الخير. هذا كله فيما يتعلق في المحبة ما بين الزوجين. ثم نأتي للمحبة فيما بين الناس بعضهم لبعض. إذا كان الباعث على المحبة إجلال الله بقيت تلك المحبة. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه صحابي له علاقة غريبة بالماء. بماذا؟ بالماء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه ما زلت أحب العلاء بن الحضرمي لثلاثة أسباب، كل الثلاثة متعلقة بالماء. قال أحببته أولا لأنه عبر النهر عبر البحر على فرسه، والعلاء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، فلما وجد الخليج عبر الخليج بعد أن سمى الله على خيله، وأبو هريرة ينظر فعلم أن هذا لمقامه عند الله، سخر له الله البحر. مضت السنون وأبو هريرة في جيش العلاء بن الحضرمي، فقدر أنهم مروا على أرض مجدبة واحتاجوا الماء، ولا بئر ولا عين، فاستسقى العلاء، سأل ربه فأظلتهم سحابة فسقتهم. ثم أراد الله أن يبين كرامة العلاء وهم ماضون في الطريق بعد أن ارتووا وتوضوا وصلوا وتركوا البقعة التي هم فيها وذهبوا، قدر أن أحدهم نسي متاعه في نفس البقعة فاضطر إلى أن يرجع، فلما رجع لم يجد أثرا للماء ولا أثرا للسحابة، فعلم أبو هريرة أن الله ما سقاهم في ذلك الموقع إلا لمن إلا لبركة دعاء العلاء رضي الله عنه وأرضاه. هذه اثنتان. ثم قال أبو هريرة: مضينا مع العلاء يعني سنين أخر حتى مات ونحن في أرض قفر صلبة وليس معنا شيء ما نغسله به ولا نواريه فيه. قال: فأظلتنا سحابة فبللت الأرض فحفرنا له قبره بالسيوف، لأن الأرض لما أصابها المطر لانت، فحفروا قبره بالسيوف ثم صلوا غسلوه وصلوا عليه وواروه التراب ومضوا. ولا يقدر على هذا إلا الله. لكن من يقرأ هذا يقرأه بقلب مؤمن. ما السريرة التي في قلب العلاء حتى سخر الله عز وجل له هذا؟ رحمة ربك أنا الله وإياكم رحمته إنما تنال بصدق السريرة مع الله. رحمة الله إنما تنال بصدق السريرة مع الله. كلكم يسمع بالإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة في زمنه. مالك رحمه الله كان يلبس أفاخر الثياب وأفاخر النعل وفاخر العمائم، وإذا يجلس يجلس كأنه أحد الملوك، ويتوضأ ويخرج في هيبة، ولم يكن ثوبه مرقعا، بل قالوا عنه أشياء قد لا تصدق في فاخر ثيابه ونعله وعمائمه. ومع ذلك وكثرة ماله كتب الله لعلمه أن ينتشر في الآفاق، ولا يوجد اليوم بين أيدينا كتاب يقرأ غير كتاب الله، أقدم من كتاب مالك الموطأ، من كتاب الموطأ للإمام مالك. لا يوجد كتاب يقرأ الآن كتب قبل زمن مالك رحمة الله تعالى عليه. العلماء حذاق العلماء لما يرون هذا يقولون: إن رجلا هذا حاله الظاهري، كيف كتب الله له هذا القبول في الأرض؟ والأمة إلى اليوم يتعبد الله كثير منها بمذهب مالك، وإلى اليوم يدرس الموطأ في الحرمين، رغم أن الموطأ له أكثر من 1200 عام. قالوا: والعلم عند الله. قد كانت لمالك سريرة عند الله فكتب الله عز وجل له بها هذا القبول في الأرض. وأيا كان ظن العلماء فالمقصود أنت مالك، قد أتاه اليقين. المقصود أنت في أن تعلم أن ما عند الله ينال بصدق السريرة مع الله. الدين ليس التصنع للناس في الملأ، وإنما الدين التضرع لله في الخلاء. ليس الدين التصنع للناس في الملأ، وإنما الدين التضرع لله في الخلاء. وكلما خشع قلبك وتلوت القرآن وصليت وذرفت عينك في موطن لا يراك فيه أحد إلا الله، هذا من دلائل قربك إن شاء الله تعالى من ربك، وبها يعرف المؤمن مقامه عند الله. من يفتح الله عز وجل عليه إذا خلا بين يدي ربه بما يفتح الله به عليه من خشوع وخضوع وإخبات لرب العزة والجلال. والمراد الحديث عن المحبة بين الناس. تبقى المحبة العظمى محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. فأما الأولى محبة العبد لربه فإنه لا يعقل أن أحدا يعرف عظمة الله وجليل رحمته وكمال جماله ثم يحب أحدا أعظم من حبه لله. الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن يبقى الأمر الأعظم وهو محبة الله عز وجل لمن؟ للعبد. كيف تنال؟ تنال بإقامة الفرائض وأن تتبع بالنوافل. في الحديث القدسي: ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا تكون نوافل حتى تكون فرائض. لكن ما أمارة المحبة؟ أمارة المحبة أن يوفق الله العبد لعمل صالح ثم يختم له بذلك العمل. يوفق العبد لتوبة ثم يوفق لعمل صالح ثم تقبض روحه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وقد قلنا مرارا في دروسنا: والله ما سأل السائلون الصالحون ربهم شيئا أعظم من أن يوفقهم لعمل صالح قبل أن يموتوا، من أن يوفقهم لعمل صالح قبل أن يموتوا. قد تسألني: ما أول الطرائق؟ أول الطرائق أعقد النية في قلبك في سريرتك على أنك ترغب من الله أن يتوفاك على عمل صالح. إذا عقدت النية وأنت صادق مع ربك أن يتوفاك على عمل صالح قد يطيل الله عمرك، فتعيش حقودا ثم يختم الله عز وجل بتلك التي سلفت منك من صادق نيتك وكريم طلبك، فيوفقك الله عز وجل لعمل صالح ثم تموت عليه. شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه أصابه مرض في أخريات عمره، فما أدري من أقنعه أن يخرج خارج البلاد، وعلى علمي أنه ذهب حينها إلى لندن ليتعالج ثم عاد، فكأنه ندم على أن مثله يذهب للعلاج إلى بلاد الأصل أنها بلاد كفر. ولا يعني ذلك أنه حرام، لكن قد يقبل من زيد ما لا يقبل من عمرو. ثم رجع وفي نفسه شيء أنه كان منه ذلك العمل، فلما دخلت أشهر الحج عزم على الحج، ولم يكن يومها قوي البدن، أنهكه المرض، فمن حوله وفق علمي لم يستحبوا له أن يحج، لكنه أصر لعله بحجه يعوض سفرته، فحج رحمه الله، ووقف في عرفة وتحلل يوم العيد ورمى الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. في اليوم الرابع عشر وعك وأدخل المستشفى وتوفي في صبيحة اليوم السادس عشر، وقد ختم الله له بالحج. والحج كما تعلم من أعظم الأعمال، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نحن لا نزكي على الله أحد ولا ندري حاله عند ربه، لكن نذكر هذا بعد وفاة الشيخ لأنه لن يفتن. والمقصود أن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الآيات الأخيرة: قال الله عز وجل في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وسواء عليهم، الخطاب عن كفار قريش، أنذرتهم أم لم تنذرهم. قبلها قال الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. نأخذها من وجهين: الوجه الأول قول أهل التفسير، ثم نأتي لقول أهل السير. أما قول أهل التفسير فإن الظاهر من قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا، الحياة الدنيا، ومن خلفهم سدا، الحياة الآخرة. يصبح ما معنى الآية؟ معنى الآية أن الله عز وجل أعماهم عن الدنيا أن يقبلوا شريعته، وأعماهم عن الآخرة أن يصدقوا بالبعث والنشور، وأعماهم عن الآخرة أن يصدقوا بالبعث والنشور، وأعماهم عن الدنيا أن يقبلوا شريعته. فقال ربنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسد في اللغة يوجد سدة ويوجد سداد ويوجد سداد. السداد بكسر السين هو سد الثلمة الثغر، سد الشيء يسمى سداد. يقول العرجي في أبياته: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وأما السداد بفتح السين فمعناه الاستقامة، ومن دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، الهدى والسداد بفتح السين. لكن قلت السداد سد الشيء، والسدة بالضم ظلة تأتي على الباب تمنع المطر أن يصل إليه، ظلة توضع على أعلى الباب تمنع المطر أن يصل إليه. ربنا يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية عند علماء السنة حجة على القدرية، حجة على من؟ على القدرية. والمعنى أن الهداية والضلال بيد الله، الخلق خلقه والأمر أمره، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويحسن ويعصم فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي ويخذل عدلا. فالخلق متقلبون في مشيئته ما بين فضله وعدله، فالخلق متقلبون في مشيئته ما بين فضله وعدله تبارك اسمه. ويقولون إن رجلا يقال له غيلان كان يؤمن بالقدر، أي أن الإنسان إذا اختار الضلالة فهو اختارها لنفسه، والله لا يقدر على أن يضله أو أن يهديه. فلما ظهر هذا الرجل في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف، فقال عمر بن عبد العزيز لغيلان: ما هذا الذي بلغني عنك يا غيلان؟ قال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. ثم إن غيلان قال لعمر: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ أراد أن يحتج بها. فقال له عمر بن عبد العزيز: يا غيلان أكمل الصورة، آخر الصورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال عمر لغيلان: يا غيلان اقرأ أول ياسين. فقرأ هذه الآيات: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان: يا أمير المؤمنين، والله لكأني لم أقرأها قط. وهذا يحتمل الصدق والكذب. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان صادقا فتب عليه وثبته، وإن كان كاذبا فأذقه طعم السيف وسلط عليه من لا يرحمه. ثم عاش غيلان بعد وفاة عمر بن عبد العزيز في عهد يزيد ابن عبد الملك، ثم أظهر هذا الأمر، ثم تولى هشام بن عبد الملك أخو يزيد الخلافة بعده، فبلغه قول غيلان، ثم أمر الأوزاعي أن يناظره، فبعد أن ناظره الأوزاعي ناظر غيلان أمر به فقطعت يداه ورجلاه وصلب وهو حي على باب دمشق. فصار الناس يمرون عليه ويقولون له: ما شأنك يا غيلان؟ فيقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. المراد من هذا كله أن الله قال بعدها: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ربنا يقول: إنما تنذر من اتبع الذكر. ما المراد بالذكر هنا؟ القرآن. أعظم أسباب الخشية اتباع القرآن. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، أعظم أسباب الخشية ماذا؟ اتباع القرآن. ثم قال ربنا: فبشره بمغفرة وأجر كريم. بشره بمغفرة لذنوبه، وأجر كريم هو الجنة بلا خلاف. هذا من باب التفسير. نأتي من باب السيرة. قريش ائتمرت على النبي عليه الصلاة والسلام، والله خلد هذا في القرآن. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عزموا في دار الندوة على قتله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شيء تصنعه بعدوك أعظم من القتل. أعيد، لا يوجد شيء تصنعه بعدوك أعظم من القتل. فالذي يريد أن يقتل لن يخشى شيئا دون القتل، لأنه ليس بعد الضرر بخصمك شيء أعظم من القتل. هذا لابد أن يفهم حتى تفهم السياق. قريش اختارت 40 رجلا حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يبيت على فراشه، وأعطاه بردا حضرميا، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام فيه، بردا أخضر. فالتحف علي وهو يومئذ فتى بالبرد الحضرمي الأخضر، برد النبي صلى الله عليه وسلم، ونام على فراشه. وخرج عليه الصلاة والسلام والملأ من قريش يحيطون بالدار، فقال تلا الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومضى دون أن يصيبه ضرر عليه السلام لحفظ الله له. ظاهر. الآن نأتي لما حررناه آنفا، لما قعدناه، قلنا لا يوجد شيء أعظم من القتل. الآن هؤلاء، الرسول نائم في البيت وهم يرقبون الدار ويحيطون بها، أنتم لماذا جئتم؟ لتقتلوه. ما الذي يمنعهم أن يدخلوا الدار ويقتلوه؟ الآن هنا يأتي شيم العرب. سمعوا صوت امرأة، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء الآن كفار، صناديد قريش، حطب جهنم من مات منهم على الكفر. لا، الله جل وعلا يقول عنهم: أولئك كالأنعام، لكن لهم شيم لا يتركونها لا في كفر ولا في إيمان. فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة، لا تتحدث العرب أننا اقتحمنا على بنات العم وانتهكنا حرمتنا، لا تتحدث العرب أننا اقتحمنا على بنات العم. من بنات العم؟ هم الآن يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه شيمة عربية، لا الخصم يلبس لبس النساء حتى يفر، ولا العدو يقتل ماذا؟ يقتل النساء ويتجرع عليهم. أعيد، لا الخصم، يعني لا أحد الطرفين يلبس لبس نساء حتى يفر، ولا الآخر يتجرع على النساء. فقالوا إنها لسبة. المهم عندهم أن لا ينقل عنهم أنهم اقتحموا الدار رغم قصر الجدار، يعني كان الجدار قصيرا، كان بإمكانهم وهم 40 أن يقتحموا الدار، لكن ما الذي منعهم أن العرب ستقول إن هؤلاء الرجال اقتحموا على النساء بيوتهم؟ فمنعهم هذا الخوف من هذا، يعدونه مثلبة، يعدونه سبة، يعدونه عارا، وهم كفار يريدون أن يستبيحوا دم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن منعتهم أنفتهم شيمهم أن يأتوا دارا يغلب على ظنهم أن فيها نساء. الآن لا الذي تطارده يتحرج من أن يلبس لبس النساء، ولا الذي يطارد قلما يمتنع من قتل النساء. والمراد شيء من شيم العرب الذي كان في جاهليتها حق أن يذكر. قال ربنا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وما دمنا أتينا على هذا نختم به في قضية باقي هجرته صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى الغار، غار حراء، مكث 3 أيام وهو خير الخلق في غار مظلم إلا نور وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ومعه أبو بكر، والطلب شاء جاهد في أن يصل إليهم، وهو يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كف الطلب، نزل من الغار، ركب الناقة ومضيا في الطريق، وعبد الله بن أريقط وهو كافر يقودهم، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يخدمهم، أصبحوا كم؟ 4، تمضي بهم الوهاد والنجاد، حتى أتوا على امرأة من خزاعة يقال لها أم معبد، عندها خيمة، إن كنتم سافرتم برا بين المدينة ومكة تأتون على وادي اسمه وادي قديد، هناك غير بعيد كانت خيمة أم معبد، وهي خيمتين لها تطعم الناس. امرأة من خزاعة جلدة، أتى هذا الركب المبارك إليها، لكن لم تكن السنة سنة خير، كانت سنة محل. سألوها شيئا يباع فاعتذرت، شيئا يطعم فاعتذرت. في كسر البيت شاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فأخبرته أن جهد الشاه منعها أن تكون مع غيرها، لكنها أدبا قالت: إن شئت افعل. فقرب صلى الله عليه وسلم الشاة ومسح عليها وسمى الله. يوجد من الصالحين عبر الأزمنة من إذا سمى الله يغدق الله عليه الخيرات، فكيف بإمام البريات صلى الله عليه وسلم؟ فدرت فظهر كمال خلقه، سقى المرأة، سقى أبا بكر، سقى عامرا، سقى الكافر الدليل، ثم شرب، ثم ترك في الإناء شيئا جعله ملأ، حتى إذا عاد أبو معبد يشرب. قلنا مرارا: العظيم عظمته في نفسه، لا يبنيه إعلام ولا تمجده صحافة ولا يختار قوما يمشون حوله، فهو عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه عندما سمى الله ودرت الشاه أن يقول لعامر وهو الخادم: أكمل، حتى تعرف أم معبد أنه هو السيد. لكنه بقي على حاله، سقاها وسقى عامرا وسقى أبا بكر وسقى عبد الله ابن ريقط، وترك لزوجها. وكل شيء تريد أن تخفيه عن الناس مما يتعلق بالله يظهره الله، وكل شيء تريد أن تظهره مما يتعلق بالله تريد من الناس أن يعلموه وهو يتعلق بالله يخفيه الله، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ومن عرف حقا عظمة وجه الله استحيا أن يشرك مع الله غيره. الله أجل وأعظم وأكبر وأكرم من أن يشرك معه غيره، ليس لأحد فضل على أحد إلا بمقدار ما كتبه الله من جريان السبب، أما الفضل المطلق فهو لله جل وعلا وحده. الله قال عن أهل طاعته أنهم يقولون يوم القيامة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه الألفاظ، هذه المفردات يقولونها اليوم في الدنيا تعبدا، ويقولونها يوم القيامة تلذذا. والمراد أعظم ما يمكن أن يوصي به أحد أحد أن يعلم أن العلو الحق لله. ربي، ابنك، ابنتك، من حولك من طلابك، نفسك في المقام الأول، على أنه من سوء الأدب مع الله أن تجعل لغير الله مع الله ولو مثقال ذرة. لا يستحق أن يسلم الإنسان قلبه إلى أحد غير، لا ينبغي أن يسلم أحد قلبه إلى أحد غير الله. وجه الله أكرم الوجوه، ورحمته وسعت كل شيء، وعذابه لا يقدر على أن يرده أحد، وقدرته لا يعجزها شيء. الجنة التي نسألها إياه خلقها، والنار التي نخاف منها هو خلقها. الجنة بيده والنار بيده. ومن رحمة الله بخلقه أن الله لم يجعل الجنة والنار بيد أحد من خلقه. يقول ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. والمقصود الإقبال على الله بالقلب هو المطية العظمى لدخول الجنة. شرب صلى الله عليه وسلم ومضى هو وركبه حتى دنا من المدينة، فإذا بريدة بن أسلم رضي الله عنه وأرضاه قادم مع ركب، فسأله عن اسمه، قال بريدة، فقال عليه الصلاة والسلام: وقد التفت لأبي بكر برد أمرنا، أي أن من يطلبنا لن يدركنا. ابن من؟ قال ابن أسلم يا رسول الله. قال يا أبا بكر سلمنا. ثم دخل المدينة من جهة وادي رئم حتى أتى قباء، فلما أتى قباء ملوك الدنيا يعرفون عن غيرهم ممن حولهم بأن هيئتهم غير هيئة من حولهم. كانت هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأبي بكر سواء. من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل لا يدري من أبو بكر ومن رسول الله. فلما ظهر وهج الشمس جاء الصديق فظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ حجرا وضع أساس مسجد قباء، تقول الروايات قام أبو بكر أخذ حجرا، قام عمر أخذ حجرا، أسس المسجد. ربنا يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. مكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبل الزوال، انبعثت به راحلته. تقدم قليلا في بني سالم بن عوف أبناء عم بني عمرو بن عوف الذين يسكنون قباء، صلى في مسجد باق إلى اليوم يعرف بمسجد الجمعة، صلى الجمعة. ثم بعد الزوال دخل المدينة، لأن قباء في الجهة الجنوبية من المدينة وهي أعلى المدينة. فلما دخلها خرج إليه الأنصار، كل يقول هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنع، وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى بركت الناقة في موضع المنبر اليوم ولم ينزل، ثم قامت فجالت جولة، ثم عادت إلى مبركها الأول فبركت، فعلم أن هذا المبرك مراد، فحمد أبو أيوب إلى رحلي فأدخله بيته، فقال أين متاعي أين رحلي؟ قالوا في دار أبي أيوب. قال المرء مع رحله. ثم سأل عن الأرض التي وضع فيها وبركت فيها الناقة، فدل عليها فاشتراها وبنى مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وجعل قبلته شمالا. ثم بعد 17 شهرا جعل القبلة جنوبا، لما أنزل الله عز وجل قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أسس المجتمع المدني، مكث في المدينة عليه السلام 10 سنين، ينزل عليه جبريل وميكال ومن كتب الله له من الملائكة، أين؟ في المدينة. وبنى حجرات أمهات المؤمنين، ومنها حجرة عائشة، وجعل لها بابا على المسجد، حتى كتب الله له أن يموت صلى الله عليه وسلم ضحى يوم 2 من شهر ربيع. في ذلك اليوم صلى أبو بكر بالناس، فكشف ستر البيت ورأى صلى الله عليه وسلم أصحابه، لما رآهم يصلون تهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، ففرح الصحابة وعاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته. فأبو بكر اطمأن أن النبي عليه السلام بخير، فذهب إلى زوجة له اسمها ابنة خارج بن زيد بالسنح. السنح مكان في المدينة إلى اليوم في العوالي، بعد أبعد عن بيت النبي أمه عليه الصلاة والسلام. فدخلت عليه ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، فأخبرها أن جبريل كان يدارسه القرآن كل عام مرة، وأنه درسه القرآن هذا العام 2، ثم قال: وما أظن ذلك إلا حضور أجلي. فبكت أبوها، ثم أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأنها وهذا من عجيب العلم، أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، يعني ستموت قريبا، مع ذلك ماذا؟ فرحت، لأنها ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت، ثم دخل أسامة بن زيد حبه وابن حبه، فسأل أسامة رسول الله أن يدعو له، فلم يقدر أن يرفع صوته بالدعاء، لكنه رفع يديه، وجبرا لخاطر أسامة يميل بيديه الطاهرتين على أسامة، حتى يعلم أسامة أن النبي يدعو له. ثم خرج أسامة، ثم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة، في يده سواك، فأخذ صلى الله عليه وسلم يحدق في السواك، ففهمت أم المؤمنين أنه يريده، فأشارت إليه كلمته أتريد، فأشار برأسه نعم، أخذت السواك قضمته طيبته، فاستاك صلى الله عليه وسلم. كان قبل يخبرها، يقول لها إن الأنبياء يخيرون عند الموت ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. فلما غلبه ما غلبه أسندته رضي الله عنها إلى سحرها ونحرها، فسمعته وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قالت: فعلمت أنه يخير. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن قضوا من أمر الخلافة تولى غسله أهل بيته، علي والعباس وأسامة وشقران وقثم رضي الله عنهم جميعا، فغسلوه، والذي باشر الغسل علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم أجمعوا أمرهم على أن يدفنوه في مكان موته، في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، فحفر له لحدا. ثم نزل قبره علي وأسامة وقثم بن العباس، وكان من الناس الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته. وقد قلت مرارا في الدروس إن الناس جبلة أدبا، إذا أرادوا أن يدخلوا يدخل الأكبر، وإذا أرادوا أن يخرجوا يخرج الأكبر. فكان قثم رضي الله عنه وأرضاه أصغرهم، فلما خرجوا من القبر خرجوا جميعا، العباس ثم علي ثم شقران، من آخر من خرج؟ قثم رضي الله عنه. فكان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. خرج، ثم حثي التراب على القبر لا على الجسد، الجسد في اللحد، لكن التراب ينزل على القبر، وإلا توجد 9 لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم في لحده، و9 لبنات تحفظ الجسد داخل اللحد، ثم ينزل التراب ما بين جدار القبر الشمالي وما بين اللبن وما بين الجدارين الشرقي والغربي للقبر، حتى ووري جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك، أي بعد غسله، لم تكشف لرسول الله عورة، لم يجرد من كامل ثيابه، غسل دون أن، ثم صلوا عليه أرسالا، بمعنى لم يتقدمهم إمام لنبينا صلى الله عليه وسلم. فانتقل عليه الصلاة والسلام، جسده مكرم في الأراضين، وروحه مطهرة في أعلى عليين. ما الذي بيننا وبينه؟ حوض، نجده يوم القيامة قد سبقنا إليه، كل من أحبه واستنى بسنته سيجد النبي قائما على الحوض يسقي. اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض. الفارط الذي يسبق القوم إلى مورد الماء، فهو عليه الصلاة والسلام يسبق أمته إلى حوضه، قائم على حوضه عليه الصلاة والسلام يسقي أمته، من سبق أو من كتب الله له أن يتأخر زمنا، ما دامت النية صادقة والقلب سليم والرغبة فيما عند الله قائمة. واعلم يا أخي، اعلمي يا أختاه، لا يمكن أن يكون هناك أحد منا ليس له ذنب ولم يقع منه خطأ، هذا محال، لكن الله يقبل التوبة من عباده، والله يغفر السيئات، والله يمحو الزلل. وقد قال ربنا في كتابه العظيم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يخلص الإنسان لله النية، إذا وقعت الطاعة يحمد الله ويزدد منها، وإن وقعت المعصية يستغفر الله ويتوب منها. وربك يغفر الذنوب ويقبل التوبة ويرحم عباده. جزا الله القائمين على هذه الجائزة، جزاكم الله جميعا خيرا على حضوركم. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.